في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. هل المذي طاهر أم نجس؟ ذكر أهل العلم أنه ليس طاهرا طهارة تامة كالمني، وليس نجسا نجاسة تامة كالبول، وإنما هو بين هذا وهذا، فقالوا يجب فيه النضح فقط، والنضح هو أن يسكب عليه الماء. يعني مثلا الإنسان رآه في ملابسه نقطا يأخذ ماء وينضح عليه ويلبس ملابس، ما نقول له امسك الملابس واغسلها، اغسل الموضع كما تغسله من البول، لا، وإنما ينضح عليه، كما لو أصابك بول من صبي مولود لم يأكل الطعام، لو أنك حملت مثلا صبيا مثلا لا يزال في أوائل الأشهر لا يشرب إلا حليب أمه أو الحليب الصناعي، لكن ما بعد أكل شيء، يعني ما بعد يأكل خبز ولا يأكل بسكوت وكذا، لا يزال في أوائل الأشهر، هذا إذا بال عليك فإنك تنضحه بالماء، لا يجب الغسل التام، إنما يكفي فقط أنك تخففه بالماء، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته أم قيس ومعها صبي لها ووضعه في حجره وبدأ يحنكه، يعني يأخذ من التمر ويلينه عليه الصلاة والسلام بفمه ويضعه في حنكه، يعني في أعلى الفم لهذا الصبي، فبال الصبي في حجره، فلما ناوله أمه دعا بماء عليه الصلاة والسلام وأتبعه الماء، صب عليه ماء وخلص، وأكمل حديثه مع أصحابه. فالمذي له هذا الحكم، له أنه ينضح ذكره، يجب فيه الوضوء كما يجب الوضوء في خروج البول، أما إذا أصاب الملابس وهو في الغالب يصيب الملابس على شكل نقط لأنه لا يخرج كثيرا أو دفقا، ففي هذا الحال يجب أن ينضح بالماء نضحا فقط ولا يجب أن يغسل، فإن غسله لا بأس عليه، لكن نحن نتكلم في الأمر الواجب عليه. هذا التقسيم في الطهارة الذي قسمته الشريعة، الذي جاءت به الشريعة شرع الله تعالى في الغسل من الجنابة، الغسل بعد البول، الغسل من الغائط إلى غير ذلك، هذا له فوائد طبية كثيرة، والذين يتحدثون اليوم عن الإعجاز العلمي وما يتعلق به يدركون مثل ذلك، ويدركون أن الله سبحانه وتعالى إنما أمر عباده بالغسل من الجنابة، وأمر بالنضح من المذي، وأمر بالوضوء من البول، وأمر بإزالة أثر البول من كذا، وأمر بالوضوء بعد الغائط وبتنظيف مكان الغائط، وأمر هذا ليس فقط نفعله مجرد شيء تعبدي دون أن نعرف حكمته، هذا له حكمة وله أيضا أسباب طبية. ولو نظرت اليوم في انتشار عدد من الأمراض في الدول التي لا تعتني بهذا لوجدت أن عنده من الأمراض والميكروبات والفيروسات التي تنتقل بين بعضهم البعض، وعدد من الأمراض الجلدية والالتهابات التي تصيبهم في أعضائهم الداخلية، أشياء لا تجدها في بلدان المسلمين. وهذا اسأل أي شخص، أي طبيب اشتغل في بلدان أوروبا ثم اشتغل في بلدان مسلمين يحدثك بالفرق، يحدثك إن في فرق في نوعية الأمراض. ومن اللطائف في هذا، يعني لا بأس أن أذكرها كمثال، قديما قبل أكثر من 30 سنة أحد الأقارب كان طالبا في أمريكا، ولم يكن في ذلك الحين الإسلام يعني منتشرا عبر الفضائيات أو عبر الكتب وما شابه ذلك، فكان يسكن في سكن طلاب في عدة شقق، ربما يعني 10 أو 12 شقة أو كذا في عمارة، وجرت العادة أن يكون في هذه العمائر أحيانا غرفة في الأسفل، غرفة أرضية يكون فيها عدد من غسالات الملابس، إذا أردت تغسل ملابسك تأتي وتدفع لها مثلا $5 وتدخل ملابسك وتغسلها وتنشفها وتطلع يعني فكأجرة يعني. فكان هناك رجل شايب كبير جالس يجلس عند هذه الغرفة، إذا جاء شخص مستعجل أو طالب كسول أو كذا يعطيه ملابسه ويعطيه مثلا زيادة $2 أو $3 وهذا يغسلها وتنشف وكذا ويأخذها يوديها للشقة التي تخص هذا الطالب. يقول لهذا القريب، يقول أمسكني هذا الرجل الكبير مرة وقال أنا مستغرب من شيء. قلت نعم. قال هناك شيء مشترك بين شقتكم رقم 7 وشقة الأندونيسيين اللي هي رقم 9 وشقة الماليزيين اللي هي رقم 1 وبقية الشقق زي بعض، هالثلاث شقق في بيكم شيء مشترك. يقول قلت له إيش؟ اللغة لغتنا تختلف، الأشكال أشكالنا تختلف، نوعية الطعام طعامنا يختلف، الطباع والتقاليد والعادات عاداتنا وتقاليدنا تختلف، فإيش الفرق يعني؟ يقول وهذا لم يرنا نصلي أو كذا، نلبسنا زي اللبس ونطلع الجامعة ونرجع. فقال بلى بينكم شيء مشترك. قلت كيف اكتشفت؟ قال أنا أغسل أكثر ملابس في هالشقق، إلا ما أكون أغسلها يوميا، فغالبا لا يكاد يكون في شقة إلا يمرون علي يعطوني ملابسهم، لو في الأسبوع مرة يكون مستعجل ولا كسول ولا كذا. يقول فإذا نظرت في ملابسكم أنتم شقتكم والشقتين الأخريين، الملابس الداخلية نظيفة، ليس فيها أثر غائط، ليس فيها أثر بول، ليس فيها أثر يعني مما يعني يدل على عدم عناية الإنسان بالتنزه من بوله أو غائطه. يقول نظيفة من داخل، ما فيها إلا عرق الذي يخرج من كل الناس. أما بقية الشقق فوالله لا أستطيع أن أحمل ملابسهم الداخلية من نتن ريحها، من أثر بول وأثر غائط ونحو ذلك. يقول فأخبرته أننا مسلمون وأن الإسلام يحثنا على النظافة وعلى الطهارة ونحو ذلك، ولذلك تجد في 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 تلك البلدان حتى إذا دخلت لقضاء حاجتك في مطار أو مستشفى أو مدرسة أو كذا لا تجد ماء، تجد مجموعة مناديل حتى لو كان الإنسان يخرج منه غائط، يعني البول قد المناديل أمرها سهل في الاستجمار بها، الغائط قد يحتاج الإنسان إلى استعمال الماء، ومع ذلك هم لا يلتفتون إلى هذا، فيبقى فيه من أثر غائطه ويبقى فيه من أثر بوله يصيب ملابسه وربما أصابه من رائحته ونتنه. فهذا الرجل مستغرب يقول يعني أنتم تختلفون في لغتكم وأشكالكم وعاداتكم إلا في هذا الشيء أنتم مشتركون فيه. ولذلك هذه الأمور لها حكمة، وبعض الناس ربما رغب في الإسلام بسبب معرفته بهذه الأمور ورغب في الإسلام أكثر وأقبل عليه بإقباله لما عرف أن الإسلام يعتني حتى بنظافة هذه الأمور التي ربما يعتبرها بعض الناس غير مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، يعني هو عند الناس ليس أمرا كبيرا لكن في الحقيقة هو أمر كبير مهم، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، لا يستنزه يعني ما يتأكد من قطاع البول ويستجمر أو يغسل أثر البول بالماء، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. الحديث 111 عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قام في المسجد، قيل إن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الخيب في منى، وقيل بل قام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ هذا الرجل يسأل سؤالا يتعلق بالحج والعمرة، أن نهل الإهلال قالوا هو التلفظ بنسك الحج أو العمرة، أن يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة. ولذلك عندما تعرف الإحرام، الإحرام ليس هو لبس الخرق، الإحرام هو التلفظ بالإحرام. ولذلك لو إنسان فرضا كان في الطائرة ولما اقترب من الميقات وأراد أن يحرم، ذهب إلى جدة مثلا ليعتمر وأراد أن يحرم ونظر في حقيبته وإذا هو قد نسي إحرامه في البيت، ففي هذا الحال ماذا يفعل؟ إن أخر الإحرام حتى يصل إلى جدة فقد تعمد أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، فيلزمه عدد من العلماء إما بالرجوع إلى الميقات يأخذ سيارة ويرجع للطائف، وإما بالإحرام من جدة ويلزمه دم. طيب ماذا يفعل؟ قلنا له أحرم. قال ما معي إحرام. قلنا طيب أحرم، كيف أحرم وأنا ما معي إحرام؟ نقول نعم الإحرام ليس هو لبس الخرقتين، الإحرام هو نية الدخول في النسك، فأنت الآن وأنت بملابسك قل لبيك اللهم عمره حتى لو كانت عليك ملابسك، ثم لا يلزمك إلا إطعام 6 مساكين كفارة لبس المخيط. فإن كنت أيضا لابس طاقية أو غترة أو عمامة لزمك 6 مساكين آخرين أيضا لتغطية الرأس. فكونك تطعم 6 مساكين للبس المخيط، المسكين ما يكلف ربما ولا 5 ريال، يعني وجبة طعام تعطيه إياه ما تكلف لها 30 ريال، أهون عليك من أن تركب سيارة وتذهب للطائف وترجع ربما المشوار يأخذ عليك 300 ريال أو 400 ريال، أو تذبح ذبيحة ب700 ريال. فنقول الإهلال أو الإحرام ليس هو لبس الخرقتين، إنما الإحرام هو أن يهل أن يتلفظ بنسك الحج أو العمرة. ولذلك لو أن الإنسان فرضا أراد أن يحرم وأن يسافر عن طريق الطائرة ثم لبس الإحرام هنا في الرياض، فلما لبس الإحرام وركب الطائرة قال له الذي بجانب خذ هذا تطيب، لو قال لا لا أنا شوفني لابس إحرام أنا كيف أتطيب، نقول لبسك الإحرام إذا كنت ما لبيت ولا نويت الدخول في النسك إلى الآن أنت مجرد لابس ملابس خرقة، ولبس هذه الخرقة لا يمنعك من أن تتطيب أو تقص أظافرك ونحو ذلك، إنما الذي يمنعك هو إذا تلفظت بالنسك. ولعله يأتي مزيد التفصيل له إن شاء الله. هذا الرجل قال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل، يعني أن نحرم بالحج أو العمرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وذو الحليفة موجود اليوم ويسمى آبار علي، وحليفة هو تصغير للحلفاء أو الحلفاء، والحلفاء أو الحلفاء هو نبت، نوع من النبات، وكان كثيرا في تلك المنطقة. وقد جرت عادة العرب بأن يسموا المناطق بالمنتشر فيها، كما قال الله تعالى حتى إذا أتوا على وادي النمل. لماذا سمي وادي النمل؟ لأن النمل كثير فيه، نوعية الأرض والتربة تصلح لحفر بيوت النمل فكثر فيه النمل. يقول مثلا وادي الغضا لأن شجر الغضا يكثر فيه، وادي العقارب إذا مرت بوادي العقارب كن حذرا. ليش سميته وادي العقارب أو وادي الحياة؟ والله في عقارب كثير أو في حياة كثير. فكذلك هنا العرب تطلق على المكان الذي ينتشر فيه الشيء ذو الحليفة، تسميه باسم الشيء المنتشر. فلما انتشرت هذه النبتة الحلفاء أو الحلفاء، لما انتشرت في هذا الموضع سمي ذو الحليفة، يعني ذو هذا النبات، الموضع الذي يكثر فيه هذا النبات. هذا يبعد عن المسجد النبوي 13 كيلومتر اليوم، وتقريبا المدينة اتصلت به اليوم، المدينة كبرت ويعني اتصلت به تقريبا. وذو الحليفة هو أبعد المواقيت عن مكة، يعني ميقات الطائف اللي هو السيل الكبير أو قرن المنازل يبعد تقريبا 75 أو 80 كيلو عن مكة، يلملم أيضا يبعد تقريبا 80 كيلو، رابغ أيضا تقريبا 80 كيلو، إلا ذو الحليفة هذا أبعد ميقات. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدده لأصحابه يعني ليعظم أجر سكان المدينة بإحرامهم مبكرين، وأنهم إذا أحرموا مبكرين صار الأجر أعظم لهم، يعني في كلام طويل في هذا. المواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحددها الناس، يعني هي شيء توقيفي، ما يجوز اليوم نطلع نظام جديد ونقول لا خلونا نبدأ بنظام جديد لأننا فتحنا الطريق الفلاني خلاص ذو الحليفة يلغى ويصبح ميقاتكم يا أهل المدينة من كذا. طيب وأنتم يا أهل نجد وأهل العراق وأهل الخليج وكذا ترى غيرنا ميقاتكم أصبح ميقاتكم كذا، لا يغير، هذه أمور توقيفية. ولذلك حتى العلماء اختلفوا في جدة هل هي ميقات أم ليست ميقات، لو أحرم منها أو لم يحرم. جزاكم الله خير وصلى الله على نبينا.